الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، فالغضب من الصفات الذميمة التي وردت النصوص في ذمها والتحذير منها، فكم سبب من عداوات ومن أحقاد وفرقة بين الأزواج وتشتت للأسر وضياع للأولاد وقطع للأرحام، وكم حصل بسبب الغضب من حروب وفتن وسفك للدماء. الغضب يجمع الشر كله، يغضب الرحمن ويرضي الشيطان. قال البخاري رحمه الله في صحيحه: باب الحذر من الغضب، لقول الله سبحانه وتعالى: والذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش وإذا ما غضبوا هم يغفرون، وقوله تعالى: الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس. وروى البخاري في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم: أوصني. قال: لا تغضب. فردد أي الرجل مرارا: أوصني. قال صلى الله عليه وآله وسلم: لا تغضب. قال الخطابي رحمه الله: لا تغضب أي اجتنب أسباب الغضب ولا تتعرض لما يجلب الغضب، أما نفس الغضب فلا يتأتى النهي عنه، لأنه أمر طبيعي لا يزول من الجبلة. بل قال الإمام الشافعي رحمه الله تعالى: من استغضب فلم يغضب فهو حمار. قال ابن التين: جمع صلى الله عليه وسلم في قوله لا تغضب خير الدنيا والآخرة، لأن الغضب يؤول إلى التقاطع ومنع الرفق، وربما آل إلى أن يؤذي المغضوب عليه فينتقص ذلك من الدين. قال ابن حجر بعدما ذكر مفاسد الغضب: ومن تأمل هذه المفاسد في مقدار ما اشتملت عليه هذه الكلمة اللطيفة من قوله صلى الله عليه وسلم لا تغضب من الحكمة واستجلاب المصلحة ودرء المفسدة مما يتعذر إحصاؤه والوقوف على نهايته، وهذا كله في الغضب الدنيوي لا في الغضب الديني، أخبر صلى الله عليه وسلم أن القوي ليس الذي يصرع الرجال، ولكن القوي الذي يمسك نفسه عند الغضب. في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس الشديد بالسرعة، أي الذي يصرع الرجال، إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. ووعد النبي صلى الله عليه وسلم من ملك نفسه عند الغضب بالجنة. فقد روى الطبراني في مسند الشاميين من حديث أبي الدرداء رضي الله عنه أنه قال: يا رسول الله، دلني على عمل يدخلني الجنة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تغضب ولك الجنة. صححه الألباني: دلني على عمل يدخل للجنة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تغضب ولك الجنة. أما الأسباب التي يدفع بها الغضب فمنها أن يتأمل الأخبار الواردة في فضل كظم الغيظ والعفو والحلم. روى البخاري في الصحيح من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن عيينة بن حصن استأذن على عمر، فلما دخل عليه قال: هي يا ابن الخطاب، فوالله ما تعطينا الجزل ولا تحكم بيننا بالعدل. فغضب عمر حتى هم أن يوقع به، فقال له الحر وهو ابن أخيه، قال لعمر: يا أمير المؤمنين، إن الله تعالى قال لنبيه صلى الله عليه وسلم: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين، وإن هذا من الجاهلين، يريد عمه عيينة ابن حصن، وإن هذا من الجاهلين. قال ابن عباس رضي الله عنهما: والله ما جاوزها عمر حين تلاها عليه، أي الحر، وكان عمر وقافا عند كتاب الله، فبمجرد أن ذكره ذهب غضبه وانفثأ ما كان فيه مما يمكن أن يضر عيينة ضررا بليغا، حتى هم عمر أن يوقع به. فقال له الحر بن قيس: يا أمير المؤمنين، إن الله تعالى قال للنبي: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين، وإن هذا من الجاهلين. والله ما جاوزها عمر حين تلاها عليه وكان وقافا عند كتاب الله. وروى الإمام أحمد في المسند بسند حسن من حديث سهل بن معاذ عن أبيه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من كظم غيظا وهو قادر على أن ينفذه دعاه الله على رؤوس الخلائق، يعني يوم القيامة، حتى يخيره من أي الحور شاء. فمن الأسباب التي يدفع بها الغضب أن يتأمل الأخبار الواردة في فضل كظم الغيظ وفي العفو وفي الحلم. ومن الأسباب التي يدفع بها الغضب أن يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم، لما جاء في الصحيحين من حديث سليمان بن سرد رضي الله عنه قال: استب رجلان عند النبي صلى الله عليه وسلم ونحن عنده جلوس، وأحدهما يسب صاحبه مغضبا قد احمر وجهه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إني لأعلم كلمة لو قالها، يعني هذا الغاضب، لذهب عنه ما يجد، لو قال: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فقالوا للرجل: ألا تسمع ما يقول النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: إني لست بمجنون. أقوى الأشياء في دفع الغضب استحضار التوحيد الحقيقي، وهو ألا فاعل إلا الله، وكل فاعل سواه فهو آلة له، فمن توجه إليه بمكروه من جهة غيره، فمن توجه إليه بمكروه من جهة غيره فاستحضر أن الله لو شاء لم يمكن ذلك الغير منه اندفع غضبه، لأنه لو غضب والحالة هذه كان غضبه على ربه جل وعلا، وهذا خلاف العبودية. قال ابن حجر: وبهذا يظهر السر في أمره صلى الله عليه وسلم الذي غضب بأن يستعيذ من الشيطان، لأنه إذا توجه إلى الله في تلك الحال بالاستعادة به من الشيطان أمكنه استحضار ما ذكر، وإذا استمر الشيطان متلبساً متمكناً من الوسوسة لم يمكنه استحضار شيء من ذلك. من الأسباب التي يدفع بها الغضب الجلوس. روى أبو داود في سننه بسند صحيح من حديث أبي ذر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا غضب أحدكم وهو قائم فليجلس، فإن ذهب عنه الغضب وإلا فليضجع. رواه أبو داود بسند صحيح: إذا غضب أحدكم وهو قائم فليجلس، فإن ذهب عنه الغضب وإلا فليضجع. قال الخطابي: القائم متهيئ للحركة والبطش، والقاعد دونه في هذا المعنى، والمضجع ممنوع منهما، أي من الحركة والبطش. فيشبه أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم إنما أمره بالقعود لئلا يبدر منه في حال قيامه وقعوده بادرة يندم عليها فيما بعد، فربما وكزه فقضى عليه، أو تسبب له في عاهة أو ما أشبه. فالنبي صلى الله عليه وسلم يأمر من غضب وهو قائم أن يجلس، فإن ذهب عنه الغضب وإلا فليضجع. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: دخل الناس النار من ثلاثة أبواب: باب شبهة أورثت شكا في دين الله، وباب شهوة أورثت تقديم الهوى على طاعة الله، وباب غضب أورث العدوان على خلق الله. قال ابن عباس رضي الله عنهما في تفسير قوله تعالى: ادفع بالتي هي أحسن السيئة، الصبر عند الغضب والعفو عند الإساءة، فإذا فعلوا ذلك عصمهم الله تعالى وخضع لهم عدوهم. وكتب عمر بن عبد العزيز رحمه الله إلى عامله: لا تعاقب عند غضبك، وإذا غضبت على رجل فاحبسه، فإن سكن غضبك فأخرجه فعاقبه على قدر ذنبه ولا تجاوز 15 صوتا، يعني في التعزير. وصية مشفق: لا تعاقب عند غضبك، وإذا غضبت على رجل فاحبسه، فإذا سكن غضبك فأخرجه فعاقبه على قدر ذنبه ولا تجاوز 15 صوتا. ويكلم عامله، وهذا ولي أمر في مكانه، فله أن يحبس حتى حين وحتى تتبدل الأمور. من تأمل أحوال الناس لم يجد أحدا غضب لغير الله إلا كان الندم حليفة. والعجب أن الكثير منهم يرى عواقب الغضب الوخيمة ثم لا ينتهي عنه. ومما ينبغي أن يعلم أن الغضب منه ما كان محمودا، والغضب لله، وذلك عند انتهاك حرماته ومخالفة أوامره وفي جهاد أعدائه. قال تعالى عن نبي الله موسى عليه السلام: ولما سكت عن موسى الغضب أخذ الألواح، وفي نسختها هدى ورحمة. قال ابن كثير رحمه الله: ولما سكن عن موسى الغضب، يعني غضبه على قومه، أخذ الألواح التي ألقاها من شدة الغضب على عبادتهم العجل غيرة لله وغضبا له. روى مسلم في الصحيح من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: ما ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا قط بيده، ولا امرأة ولا خادما، إلا أن يجاهد في سبيل الله، وما نيل منه شيء قط فينتقم من صاحبه، إلا أن ينتهك شيء من محارم الله فينتقم لله عز وجل. هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا قط بيده، ولا امرأة ولا خادما، إلا أن يجاهد في سبيل الله، وما نيل منه شيء قط فينتقم من صاحبه، إلا أن ينتهك شيء من محارم الله فينتقم لله عز وجل. في الصحيحين من حديث أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه قال: قال رجل: يا رسول الله، لا أكاد أدرك الصلاة مما يطول بنا فلان. قال: فما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم في موعظة أشد غضبا من يومئذ، فقال: يا أيها الناس، إنكم منفرون، فمن صلى بالناس فليخفف، فإن فيهم المريض والضعيف وذا الحاجة. فهذا بعض ما يتعلق بالغضب، فكن منه على حذر، واتق الله ربك، واعلم أنك مهما أوقعت عقوبة بأحد فإن الله أقدر منك على هذا الذي أوقعت العقوبة عليه من ضعيف ومسكين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.